بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أن المضاربة تنقسم إلى قسمين. ما هما؟ مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. ما معنى المضاربة المطلقة؟ ما يحصل فيه من تفويض صاحب المال للعامل أن يعمل بما يرى فيه مصلحة دون أن يقيده بشيء. والمضاربة المقيدة ببعض القيود، كأن يشترط عليه تجارة في شيء معين أو في بلد معين أو نحو ذلك. ثم أخذنا أن الشروط التي هي تقيد بها المضاربة في المضاربة نوعان. الشروط في المضاربة ما هما؟ شروط صحيحة وشروط فاسدة. أخذنا من الشروط الصحيحة كأن يشترط صاحب المال على العامل أن يشتري السلع من شخص بعينه، أو لا يسافر بهذا المال، أو يتاجر به في سلعة بعينها. هذا شرط صحيح. والشرط الثاني الذي أخذناه من الشروط الصحيحة أن يشترط عليه أنه يبيع نقدا ولا يبيع نسيئة، هذا أيضا شرط صحيح. أيضا من الشروط الصحيحة التي أخذنا أن يشترط توقيت المضاربة بمدة معينة. أيضا من الشروط أن يشترط العامل نفقة نفسه من مال المضاربة. كل هذه سبق أنها شروط صحيحة. نواصل نقرأ في الشروط الفاسدة في المضاربة. إذا حصل اشتراط شرط فاسد في المضاربة، ذكر ابن قدام رحمه الله في صفحة 176 من المجلد الثامن أن الشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وتدخل فيه كثير من الشروط، لكن هي راجعة إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول ما ينافي مقتضى العقد، الشروط التي تشترط وهي منافية لمقتضى العقد. كان يشترط أن تكون المضاربة لازمة، ومر معنا أن عقد المضاربة ليس من العقود اللازمة، عقد جائز. فإذا شرط أن يكون عقدا لازما هذا ينافي مقتضى العقد، أو يشترط العامل أن صاحب المال لا يعزله لمدة كذا وكذا، يشترط عليه أنه لا يعزله لمدة معينة، وهذا بخلاف توقيت المضاربة. توقيت المضاربة آخر. أو يشترط أنه لا يبيع إلا برأس المال أو أقل، أو يشترط أنه لا يبيع إلا ممن اشترى منه، يشترط أنه لا يبيع إلا ممن اشترى منه، أو يشترط أنه لا يبيع ولا يشتري. خذ هذا المال مضاربة بشرط لا تبيع ولا تشتري. فكل هذه شروط فاسدة لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائز. فهذا القسم الأول. حاصل القسم الأول الشروط التي تنافي مقتضى العقد، أي تخالف ما يقتضيه العقد. القسم الثاني من أقسام الشروط الفاسدة في المضاربة الشروط التي تتضمن جهالة الربح. سبق معنا من شروط المضاربة أن يكون الربح أو أن يكون نصيب العامل معلوما. فإذا حصل اشتراط شرط يعود على الربح بالجهالة أي دون تحديد نصيب العامل، مثل أن يشترط ربح أحد الكسبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح بعض الأشهر أو يشترط دراهم معلومة أو يشترط جزءا من الربح لأجنبي، فهذه كلها شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، يجهل أو يفوت بالكلية. ومن شروط المضاربة أن يكون الربح معلوما. القسم الثالث أن يشترط ما ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، يشترط شروطا ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، كان يشترط أيضا المضاربة في مال آخر له، يقول العامل لصاحب المال أعمل لك مضاربة في هذا المال وأيضا أشترط عليك أن أعمل مضاربة في المال الآخر، أو كذلك صاحب المال يشترط على العامل أن يعمل مضاربة في هذا المال وفي مال آخر، يعني إذا كان قد مضى في المضاربة الأولى. أو يشترط خدمة في شيء معين خلاف المضاربة وغير المضاربة، يقول تخدمني في أمر كذا وكذا، أو يشترط أنه ينتفع ببعض السلع، أو يشترط أيضا على العامل أنه يكون ضامنا للمال أو يضمن جزءا من الخسارة، يعني يقول له تعمل في هذا المال مضاربة والشرط أنك تحمل جزء من الخسارة إذا حصلت خسارة، أو تكون ضامنا للمال إذا تلف. هذا ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى. فهذه كلها شروط أيضا فاسدة لأنها ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، وإن لم تكن منافية لفرق بين النوع الأول والثالث. النوع الأول اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، وهذه الشروط اشتراط ما ليس من مقتضى العقد وإن لم تكن منافية له. فإذن هذه ثلاثة أقسام من أقسام الشروط الفاسدة التي هي أقسام الشروط الفاسدة في المضاربة. من يعيدها؟ يعيد رؤوس هذه الشروط أو الأقسام. القسم الأول ها يا أحمد، يعني أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد أي يخالف مقتضى العقد. والقسم الثاني يعني ما يعود بجهالة الربح، الشروط التي تعود بجهالة الربح. والثالث نعم أن يشترط ما ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، فهذه الشروط فاسدة. ومتى حصل شرط من هذه الشروط فالمضاربة فاسدة، وسبق معنا إذا فسدت المضاربة فما الحكم في ذلك؟ ها؟ نعم، يعني يأخذ ما جرت عارة الناس به في المضاربة، يأخذ نصيب ما يأخذه مثله في مثل هذه المضاربة، هذا إذا كان بعد العمل. أما إذا كان قبل العمل فهذا لا خلاف فيه أن المال يرد صاحبه وتنتهي المضاربة. إذا كان لم يبدأ العمل في المضاربة الفاسدة فلا خلاف أن المال يرد لصاحب المال ولا شيء عليهما. وأما إذا قد بدأوا فعلى ما سبق بيانه واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن المضاربة إذا فسدت يعطى العامل مثل ما يعطاه غيره في هذه المضاربة، لا أجرة، ليس من باب الأجرة ولكن من باب الشركة. بقي هنا تنبيه في المضاربة الفاسدة أنه يترتب على المضاربة الفاسدة ثلاثة أمور، يترتب على المضاربة الفاسدة أمور ثلاثة. الأمر الأول أن العامل إذا تصرف في شيء نفذ تصرفه، إذا تصرف في شيء يكون تصرفه نافذا. قالوا لأنه قد أذن له في التصرف، فإذا بطل العقد فسد عقد المضاربة بقي الإذن في التصرف، قال فيملك ذلك ويكون كالوكيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالضمان، ما يتعلق بالضمان، هل يضمن يعني هذا العامل يكون ضامنا وقد فسدت هذه الشركة؟ قول أكثر العلماء أنه لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد منه ولا تفريط، فإن حصل تلف بغير تعد منه، تعد مجاوزة ولا تفريط أي تضييع، فلا ضمان عليه. وهذا مذهب أحمد والشافعي وغيرهم. خالف في هذا صاحب أبي حنيفة فقال يضمن، والصحيح أنه لا يضمن. وهذه المسألة مبنية على مسألة تلف شيء في الشركة حتى ولو لم تفسد، إذا تلف شيء في الشركة ولو كانت صحيحة حصلت خسارة فعلى من الضمان؟ فمذهب عامة العلماء، مذهب عامة أهل العلم، أن العامل إذا تعدى أو فرط أو فعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه، يقول له صاحب المال لا تشتري تلك السلعة فذهب اشتراها، أو اشترى سلعة تفسد هذه السلعة إذا أصابها المطر فجعلها في المطر فرط فيها، أو اشترى سلعة تفسد في الشمس وجعلها في الشمس، أو غامر بماله في مكان فيه خطر ونحو ذلك، فهو ضامن عند عامة العلماء أن العامل إذا حصل منه تفريط أو تعدي فهو ضامن. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب غيرهم من أهل العلم من السلف والخلف. صح أيضا عن حكيم بن حزام كما سبق، قل لا تشتري بمالي كبد الرطبة ذات كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تمشي في بطن مسيل، فإن فعلت فأنت ضامن. وصح هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم. هذا في مسألة الضمان في الشركة عموما في المضاربة، إن حصل من العامل تعدي أو تفريط ضمن، وإن لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا يضمن، لأنه عمل ما عليه. وسيأتي إن شاء الله بيان ما هو الذي يلزم العامل في الشركة، يعني ما هو العمل الذي يلزمه. فإذا فعل ما يلزمه وقام بما هو واجب عليه وحصل خسارة أو تلف فلا شيء عليه. خالف في هذا بعضهم خلافا ضعيفا أنه لا ضمان عليه مطلقا، جاء هذا عن الحسن البصري وعن الزهري، وروي عن علي رضي الله عنه ولكن إسناده ضعيف. جاء عنه أنه قال لا ضمان على من شورك في الربح، وهذا ظاهر الإطلاق والإسناد ضعيف في انقطاع. فعلى هذا فالصحيح هو قول عامة العلماء أن العامل لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، فإذا تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا ضمان عليه. فهذه المسألة وهي في الشركة الفاسدة أيضا ملتحقة بهذا. قالوا إذا لم يضمن في الشركة الصحيحة وهو غير مفرط ولا متعدي، فكذلك لا يضمن في الشركة الفاسدة وخالف في الشركة الفاسدة كما سبق صاحب أبي حنيفة فقالوا يضمن. الأمر الثالث الذي يترتب على الشركة الفاسدة مسألة الربح إذا حصل. قلنا الخسارة إذا حصلت ما الحاصل فيها؟ ضمان. إذا تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا. بقي إذا حصل ربح لمن يكون ربح؟ شركة فاسدة ودخل فيها هذا الشخص العامل وربح، على خلاف فيه كما سبق، والأقرب هو ما سبق أنه على حسب ما كان اتفقا عليه، إذا فسدت الشركة أو نقول يعطى مثل ما يعطاه غيره في مثل هذه الشركة، إذا كان اتفقا على شيء فبه، وإلا يعطى مثل ما يعطاه غيره، كان يكون الربح مجهولا أو نصيب العامل مجهولا فسدت، فينظر ما يعطاه غيره في مثل هذه الشركة فيدفع إليه، وسبق الكلام فيه. هذه أمور ثلاثة تترتب على الشركة أو تترتب على المضاربة الفاسدة، وبقي مسائل تتعلق أيضا بباب المضاربة تأتي إن شاء الله. أخ يقول هل إذا عمل العامل مع شركة لمدة من الزمن ثم الشركة قامت بتغيير العمال بآخرين وأعطتهم أجرتهم، هل من حق العمال المستبدلين المطالبة بحقوقهم من الشركة مقابل بقائهم فترة من الزمن؟ أولا الدرس الذي نقرأ فيه الشركة المراد بها المشاركة، وأما هذه المسألة فالظاهر أنه يسأل عن أجير مستأجر براتبه يعمل مع شركة من الشركات براتب، هذا حسب ما يتفقون عليه، أو إن كان هناك عرف جار معمول به. فإذا اتفقوا في أول العمل أنه إذا تم فصل أحد العمال يعوضونه شيئا فله الحق بالمطالبة به، أو كان هناك عرف منضبط وعاد معمول بها أن العامل إذا فصل من شركة يدفعون له تعويضا فهذا له المطالبة بذلك، وإلا فليس له حق في المطالبة بأكثر من أجرته التي يعطونه أجرة مقابل عمله. أخي يقول الذي كان يشرب الخمر ثم حصل له مرض سرطان في جسده، هل يكون هذا المرض كفارة لما كان يرتكبه من المعاصي؟ إذا تاب نعم فالمرض كفارة، يعني يتوب إلى الله تعالى من شرب الخمر، لا أنه يمتنع منها فقط لأجل أنه مريض ولو تمكن لشرب، فهذا آثم حتى ولو لم يشرب. لكن إذا تاب أقلع عن هذا الذنب وندم عليه وعزم ألا يعود إليه وابتلاه الله ببعض الأمراض، فالمرض كفارة من ذنب شرب الخمر وغيره. والإنسان إذا تاب يغفر الله له الشرك، يغفر الله له الكفر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتائب يتوب الله عليه ولو عظم ذنبه ويغفر له، بل يبدل الله تلك السيئات إلى حسنات، السيئات التي ارتكبها والمعاصي يجعل الله تعالى مكانها حسنات، قال بعض المفسرين أي يجعلها حسنات في الدنيا بدلا من أن كانت أعماله معاصي وسيئات تكون أعماله طاعات وحسنات، وقال بعض المفسرين بل يبدلها الله تعالى حتى في الآخرة، تصير تلك الذنوب التي تاب منها وكان قد ارتكبها تصير حسنات، وهذا هو الصحيح في معنى الآية ويؤيد الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها، فتعرض عليه الصغائر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فإذا عرضت عليه يقول أتعرف هذه الذنوب؟ فيقول نعم، فيقول الله اكتبوا له مكان كل ذنب عمله حسنات، فيقول يا رب بقيت ذنوب لا أراها هاهنا، أي طمع أن الله يبدل ذنوبه كلها إلى حسنات. فالتائب يتوب الله عليه، يغفر الله ذنبه مهما فعل مهما كان، وهذا من رحمة الله وسعة فضله أنه فتح باب التوبة لعباده مهما بلغت ذنوبهم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أخن يقول بعضهم يسمع لي محمد العريفي ومحمد حسان ويقول إنهم سلفيون، لا ليس كذلك، بل هم من السروريين التي هي فصيلة من فصائل الأخوان المسلمين، فلا يسمع لهم السلفي، في السماع لهم أضرار، يحرضون على مخالفات، لا سيما محمد العريفي هذا الرجل شوه العلم وأهل العلم، فلا ينبغي السماع له ولا ينبغي أن يحسب من أهل العلم، بل هو ممن شوه العلم وأهله. فمع النساء والاختلاط ومضاحكة البنات ومع السحرة ويجتمع بهم ويتصور ببعض السحرة ويشاركه، ومع الكلام القبيح البذيء الذي يستحي الإنسان أن يتكلم به بل لا يتكلم به حتى فساق الناس، وغير ذلك من الأضرار التي في دعوة أمثال هؤلاء. فلا ينبغي السماع لهؤلاء ولا يتعلق بهم الإنسان، بل يسمع لأهل العلم، يسمع لأهل النصح، يسمع لمن يستفيد من السماع منه. أما هذا إنسان يهون المعاصي بل العظائم، يجلس مع النصارى يتصور معهم ويمدحون ويثنون عليه وهو يجاملهم بالكلام، وله أشياء منكرة، ولا ينبغي والله أن يحسب على العلم ولا على أهل العلم، فإنه شوه أهل العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.